الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 13 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 17 من كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد بن درهم قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة. الحمالة هي الدين الذي يكون بسبب الإصلاح بين الناس أو تفريج الكرب للمسلمين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها لأنه ولي أمر ويتعلق به شأن المسلمين، ثم أيضا لما علم من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة أي الزكاة. قال فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة، زاده نصيحة وتوجيه حتى يكون على بينة من هذه المسألة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة أي أصناف وليست أشخاص: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أي حلت له المسألة بقدر حمالته، لا يتخذ الحمالة مسألة طول العمر متزودا من هذا المال. ورجل أصابته جائحة من ريح أو مطر أو حريق اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، المعنى متقارب، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة. ورجل أصابته فاقة حاجة شديدة وفقر مدقع حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة العقول، انظر الدعاوى جميعا يطلب فيها أن يأتي بشاهدين على المدعي البينة، وهي شاهدان إلا في باب الزنا فأربع شهود، ومع ذلك في هذا الباب لابد من ثلاثة شهود، دليل على تغليظ المسألة. وأيضا لم يطلق شأن الشهود، قيدوا بذوي الحجة أي العقول التي تميز وتفهم من قومه، شرط أن يكونوا من قومه لعلمهم بمدخله ومخرجه. لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، يعني ما يقوم به شأنه، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا حرام يأكلها صاحبها سحتا. قال قوله من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه، وإنما شرط الحجة تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل. وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث، وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحمل الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة. وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال. قال: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. وبالسند المتصل: حدثنا هارون بن معروف، وفي طبقته هارون بن من؟ هارون الأيلي وهارون من؟ الحمال. قال: حدثنا عبد الله بن وهب حا وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سالم عن أبيه وعبد الله بن عمر عن أبيه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني، لزهد عمر رضي الله عنه في الدنيا، ولحرصه على إكرام المسلمين والتوسع عليهم. قال: حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وأخذ عمر بهذه النصيحة، وجعل يوجه في هذا الباب، حتى كان من بعض توجيهاته أنه: ما جاءك من هذا المال فخذه، فإن قيل لك دينك فقل: دمي دون ديني. يعني لا تتنازل عن الدين من أجل المال. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا يعطيه، خذه وتصدق به، تؤجر، تفرج به كربة مسلم وتؤجر، لأنه صار ملكا لك، هذا إذا كنت لست بحاجة إليه. أما إذا كنت بحاجة إليه فابدأ بنفسك فتصدق عليها. وفي رواية عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، يعني أجرة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. قال: خذ ما أعطيت. لا سيما إذا كان الأمر من عامل، من أمير سيعطيك من بيت المال. أما إذا اشتغلت مع فقير وعفوت عنه لا حرج. أما إذا كان الحال أنه في سعة، أو كان أميرا أو وزيرا أو نحو ذلك ممن يشرفون على بيت المال، فخذ واستغني بها واستعف بها، فإن استغنيت فتصدق بها لغيرك. قال: فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. قال النووي رحمه الله: أعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم. قال القاضي عياض: قال أبو علي بن السكن: بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعد رجل، وهو حويطب بن عبد العزة. قال النسائي: لم يسمعه السائب من ابن السعدي، بل إنما رواه عن حويطب عنه. قال غيره: ومحفوظ من طريق عمرو بن الحارث، رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري. قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب أخبره أن عبد الله ابن السعدي أخبره أن عمر أخبره، وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. هذا كلام القاضي. قال: قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر رضي الله عنه، ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الرباعيات. قال: وقد رواه هكذا عن الزهري محمد بن الوليد والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة الحمصيان وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان وعمر بن الحارث المصري والحكم بن عبد الله الحمصي ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة مطرقة كلهم عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. وكذا رواه البخاري من طريق شعيب قال عبد القادر ورواه النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطبا ورواه معمر عن الزهري واختلف عنه فيه فرواه عنه سفيان بن عيينة وموسى بن عيان كما رواه الجماعة عن الزهري ورواه ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطبا كما رواه النعمان بن راشد عن الزهري ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط حويطبا ابن السعدي. ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك قال فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث. قال والصحيح اتفق عليه الجماعة يعني عن الزهري عن السائب عن حويطب بن السعدي عن عمر. وهذا الحديث فيه أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض وهم عمر وابن السعدي وحويطب والسائب رضي الله عنهم. وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض. قال باب كراهية الحرص على الدنيا. الحرص على الدنيا يجعل الإنسان يزهد في الآخرة، وإذا زهد الإنسان في الآخرة قل عمله وضعف تعلقه بها. قال وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال، يعني يطول عمره ويطول أمله، بينما لو أتينا إلى المعقول ينبغي أن من طال عمره قل أمله لأنه قرب من الآخرة ودنا من أجله، لكن لله حكمة. لو ضعف الأمل في قلوب كثير من الناس لتركوا العمل، وربما لحقهم فساد في المعائش، لكن يبقى الأمل وحب المال فتجده ربما يعمل إلى أن يوارى في التراب ويدفن، فيتعب وينصب على أي حال لتعلق الدنيا في قلبه. وقل من يتخذ هذا الأمل في إصلاح شأنه مع الله سبحانه وتعالى وفي إصلاح العمل. وفيه أن الناس يزهدون في الموت ولا يرغبون فيه، حتى ربما تجد أحدهم قد أعياه المرض وأتعبه النصب ومع ذلك لا يحب الموت ولا يريد الموت، وربما بعضهم قتل نفسه، لكن هذا في الغالب الذي قلناه. قالت وفي رواية طول الحياة وحب المال. وبالسند المتصل حدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة. قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هرم بن آدم وتشب معه منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة أو الخطاب عن أنس أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوب ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهما حصل الإنسان من الأموال لا يمكن أن يستغني، والمثل عند العامة صاحب البحر يطلب بحرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم أي جنس الإنسان واديان من مال، والوادي كم فيه من الأموال إن كان من النعم والغنم والإبل والبقر أو كان من المال الصامت، لابتغى واديا ثالثا، ما يقول يكفيني ما قد من الله علي به، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني حين يوارى في القبر. المراد هذا كناية عن القبر، أنه إذا وضع في القبر ودخل التراب إلى فيه هناك زهد في الدنيا. ويتوب الله على من تاب، يعني يقبل الله التوبة من التائبين، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإن كان قد اشتد حرص الإنسان حرصا مذموما على الدنيا فعليه بالتوبة. قال: وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لا أحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. سيأتي أنه كان قرآنا يتلى ثم نسخ، نسخ لفظه وبقي حكمه، لأن القرآن منه المحكم الذي لم ينسخ، ومنه ما نسخ لفظه وحكمه، ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي لفظه، أربع أصناف. قال: وبالسند المتصل حدثني سويد بن سعيد، فيه ضعف، حدثنا علي بن مسهر شد بتلك الرواية عند مسلم: فليرقه، إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فلا يلزم إراقة ماء بلوغ الكلب لأنه ليس بنجس على الصحيح. عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي قال: بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، عدد لا بأس به، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم. نعم، القراء وطلاب العلم قبل ذلك العلماء في كل زمن هم خيرة أهل البلد، ولذلك قال القائل: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا زينة في جميع شأنهم، في لبسهم، في أخلاقهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، لأن الخطأ منك يكبر بالمجهر، والخطأ الكبير من العام يصغر طبيعة الناس. فلهذا ينبغي الإنسان أن يصون نفسه وأن يحرص على صيانتها. فاتلوه، أي اتلوا القرآن، ولازموا ذلك، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. وهذا هو الواقع، أن كثيرا من الناس طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. فينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه بين الحين والآخر بتوبة النصوحة والاستغفار مما يلم به، ومراجعة للنفس، كما قست قلوب من كان قبلكم من اليهود والنصارى، ومن إليهم مما ربما كانوا في يوم من الأيام على حال حسن، لكن طال بهم الأمد ودخل القلب حب الدنيا والزهد في الآخرة وتوسعوا في المطاعم والمناكح والمشارب والمساكن، فقست القلوب، لأنهم يقولون القلب يقسو من فضول الكلام، من فضول الفرج، من فضول الشهوة. الفضول الزائد في كل شيء يسبب قسوة القلب. وإنا كنا نقرأ سورة، أي من القرآن، كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، ومع ذلك نسخت رفعت من قلوب من صدورهم. وهذا دليل على أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور كما رفع في أول الزمان، فأنسيتها، بل نسيها الجميع، وإلا لو كانوا قد ذكروها لسطرت في المصحف ورأيناها. وهذه السورة من المسبحات، ويذكر أن سورة الأحزاب أيضا كانت طويلة، ولكن لله الحكمة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوب ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. بقي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والحمد لله.